الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إسرائيل تضرب فجرا هدفا في إيران، وعبد اللهيان يهددها برد فوري إذا اتخذت إجراءات ضد المصالح الإيرانية. حمم النار تلهب الجنوب، وبوتين يحذر نتنياهو من مغبة شن حرب مفاجئة على لبنان. ردا على حزب الله، اليونيفيل تؤكد حيادها وعدم قيامها بأنشطة مراقبة. ميقاتي وجوزيف عون في الإليزي وماكرون لضمان استقرار لبنان. مؤتمر صحفي لجعجع في الواحدة والخماسية ترفع العشرة. الحزب لباسيل: لولا دعمنا لم تكن لتربح المهندسين، والصحيح أن جعجع هو من كان الرابح. تل أبيب تعلن إحراز تقدم كبير لإجلاء مليون مدني من رفح. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. يجوز القول إن اللجنة الخماسية لم تتقدم ولو فشخة واحدة في نزع الألغام أمام الاستحقاق الرئاسي، لبل رفعت العشرة حتى الساعة، خصوصا بعدما التف الرئيس نبيه بري على مواقفه السابقة بإصراره على ترأس أي حوار في ساحة النجم بدعم كامل من حزب الله للخطوة، فضلا عن إصراره على تمسكه بمرشحه لقصر بعبدة، فيما تأكد أن الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر يمضيان قدما في نسف استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في جلسة الخميس التشريعية لمصالح وأهداف شخصية بحتة لا علاقة لها إطلاقا بالحرب في الجنوب. إلا أن الحدث اليوم في إيران حيث ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني عليها.
فقد علقت إيران الرحلات الجوية إلى مطارات طهران، أصفهان، شيراز والمطارات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية في وسط البلاد، بعدما ذكرت تقارير سابقة أن دوي انفجارات سمع قرب مطار أصفهان. وأكدت المعلومات الميدانية أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة على أصفهان. القناة 12 الإسرائيلية أكدت بدورها أن الهدف الذي قصف هو مطار عسكري في منطقة أصفهان.
وتزامنا مع طلب الخارجية الإسرائيلية من سفاراتها حول العالم الامتناع عن الإدلاء بتصريحات في شأن الهجوم في إيران، أوضحت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي من ناحيتها ألا تغيير في تعليمات للجمهور في إسرائيل حتى الساعة، في وقت نسبت شبكة ABC إلى مصدر أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة.
وفي حين فعلت إيران دفاعها الجوي بعد تقارير عن وقوع انفجارات، ذكر أعلام محلي أن المضادات الجوية أسقطت أجسام طائرة في مناطق إيرانية عدة. وقال التلفزيون الإيراني أن الدفاع الجوي استهدف عددا من المسيرات الصغيرة المجهولة في أجواء محافظة أصفهان. وأشار الدفاع الجوي الإيراني إلى أنه أسقط 3 مسيرات صغيرة في أجواء مدينة أصفهان.
ونقلت قناة العالم عن متحدث باسم المنظمة الفضائية الإيرانية أنها تصدت لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب القاعدة العسكرية في شمال غرب المدينة.
وكالة أنباء فارس الإيرانية نسبت إلى مصادر سماع دوي 3 انفجارات قرب قاعدة للجيش في شمال غرب أصفهان.
الإعلام الرسمي الإيراني شدد على أن المنشآت النووية في محافظة أصفهان آمنة بالكامل ولم يسجل فيها أي ضرر بعدما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.
وكانت قناة ABC نيوز نقلت عن مسؤول أمريكي لم تسمه أن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا داخل إيران من دون تأكيد ما إذا كانت مواقع في العراق أو سوريا تعرضت للقصف أيضا. ووفقا لمسؤولين أمريكيين تم ضرب هدف واحد فقط في إيران.
وفي العراق ذكرت قناة العهد العراقية أن دوي انفجار لم تعرف أسبابه سمع في ناحية الإمام في محافظة بابل جنوب البلاد تزامنا مع انفجارات هزت أصفهان.
مصادر ميدانية أشارت إلى تحليق الطيران الحربي في أجواء غرب وجنوب العراق، وأكد مصدر أمني عراقي أنه لا يوجد أي قصف استهدف الأراضي العراقية.
القناة 12 الإسرائيلية قالت إن اجتماعا أمنيا طارئا يعقد حاليا في وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب. ونقلت هيئة البث عن تقارير أن إسرائيل هاجمت أهدافا في إيران ودوت صفارات الإنذار في شمال البلاد بعد الاشتباه بمسيرة انطلقت من لبنان، وعقبت تقارير عن ضربة إسرائيلية في إيران. إلا أن الجيش الإسرائيلي أكد أن إطلاق الصفارات كان إنذارا خاطئا وتم إلغاؤه.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال أن رد بلاده على النظام الإسرائيلي كان محدودا وبالحد الأدنى، وكان بإمكاننا الرد بشكل أقسى، مضيفا أنه أكدنا للبيت الأبيض في رسالة أن ارتكاب النظام الإسرائيلي لخطأ فادح سيقابل برد حاسم.
أضاف لشبكة CNN الأمريكية أن ردنا سيكون فوريا وعلى أعلى مستوى إذا اتخذ النظام الإسرائيلي إجراءات ضد مصالحنا، وأنه في الوقت نفسه لا نسعى إلى زأمات في الشرق الأوسط، ونأمل أن لا يكرر النظام الإسرائيلي الخطأ الفادح.
الخارجية الأسترالية حضت الأستراليين في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية على المغادرة إذا كان القيام بذلك آمنا، معتبرة أن هناك تهديدا كبيرا بعمليات انتقامية عسكرية وهجمات ضد إسرائيل ومصالحها في كل أنحاء المنطقة.
أضافت أن الهجمات قد تؤدي إلى إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية وتحويلها وغيرها من إضرابات السفر.
إلى الجبهة الجنوبية، إذ أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في الجليل الأعلى بعد سقوط صواريخ من لبنان، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الإصابات بين الجنود في هجوم حزب الله قبل يومين بالمسيرات والصواريخ على عرب العرامشة إلى 19، بعضها في حال خطيرة.
حزب الله قصف من جهته بالمدفعية فريقا فنيا إسرائيليا أثناء صيانته التجهيزات التجسسية في ثكنة راميم، وفق بيان أصدره بعدما أعلن قصفه قاعدة بيت هليل بصواريخ فلق ردا على الاعتداءات على جنوب لبنان عقب استهدافه لتحرك للجنود الإسرائيليين في موقع المالكية والمرج.
في المقابل، استهدفت غارة إسرائيلية من مسيرة منزلا عند أطراف بلدة مركبة إلى أخرى على بلدة بليدة استهدفت منزلا أيضا. واستهدف الجيش الإسرائيلي ساحة بلدة كفركلا بصاروخين من الطيران المسير وقذائف مدفعية وفوسفورية، وأثر ذلك نعى الحزب محمد جميل الشامي من البلدة وعلي أحمد حميدي من بلدة دوير.
القذائف المدفعية طالت أيضا إخراج دير ميماس منطقة هورا ومجرى نهر الليطاني، طريق كفركلا ودير ميماس، تلت العزية، تلت العويضة بين كفركلا والعديسي وسهل مرج عيون.
في هذا الوقت نشر موقع واينت العبري في تقرير أسماء كبار قادة حزب الله الميدانيين الذين اغتالتهم إسرائيل في غارات جوية في لبنان منذ اندلاع المواجهات، مضيفا أن الهجمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي غالبا ضد سيارات تظهر معرفته العميقة بالهيكل التنظيمي لحزب الله وتوزيع أدواره في الميدان.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الأسماء لفت إلى أنها لقادة من حزب الله تمكنت القوات الإسرائيلية من اغتيالهم بغارات، وهم إسماعيل يوسف باز قائد القطاع الساحلي لحزب الله، محمد حسين مصطفى شحوري قائد وحدة الصواريخ والقذائف في القطاع الغربي لقوة الرضوان، علي أحمد حسين قائد منطقة حجير التابعة لقوة الرضوان، علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف، علي محمد الدبس قائد مركزي في قوة الرضوان، حسن محمود صالح قائد الهجوم في منطقة جبل دوف، محمد علوية قائد منطقة مارون الراس، حسن حسين سلامي قيادي في وحدة ناصر، ووسام طويل قائد قوة الرضوان،
علي حسين برجي قائد منطقة جنوب لبنان من الوحدة الجوية، حسين يسبك القائد المحلي للحزب في الناقورة، عباس محمد رعد قيادي في قوة الرضوان ونجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، خليل جواد شحيمي قيادي في فرقة الرضوان، علي محمد حدرج كان قائد فرع فلسطين لفيلق القدس في منطقة صور لكن حزب الله نعاه كأحد عناصره.
ووفق واينت فإن حزب الله أعلن مقتل 280 عنصرا من صفوفه منذ بداية الحرب.
في هذه الأثناء أكد مصدر دبلوماسي أن اتصالات قائمة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنعه من تنفيذ تهديده بشن حرب واسعة على لبنان تحت شعار أبلغه إلى قيادات دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا، وهو تأديب حزب الله.
وأوضح المصدر لنداء الوطن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر نتنياهو من مغبة شن حرب مفاجئة على لبنان لأن تداعياتها على البلدين ستكون كارثية، وأن المسيرات والصواريخ التي استغرقت ساعات للوصول من إيران إلى إسرائيل ستصل في دقائق معدودة إذا نشبت الحرب مع لبنان، ولن تقتصر حينها على الجبهة اللبنانية إنما ستشمل كل الجبهات.
وبالتالي تابع المصدر فإن روسيا تواصل بذل جهودها لمنع تدحرج الأمور، مع نصيحة أبلغتها إلى لبنان ومنه إلى حزب الله عبر أكثر من دولة صديقة، أنه إذا ردت إسرائيل على الضربة الإيرانية ثم ردت إيران فعلى حزب الله ألا ينخرط في عملية الردود هذه.
وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية نقلت عن تقارير أن إيران تستعد حالياً لانتقام إسرائيلي محتمل ضد أراضيها أو وكلائها في أعقاب هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل الأحد الماضي، ولهذا عمدت إلى إخراج كبار قادة حزب الله والحرس الثوري من سوريا.
على الخط الدولي، رد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي على أعلام حزب الله من دون أن يسميه، فأكد أن هناك تقارير غير صحيحة تساهم في إثارة سوء فهم خطير حول اليونيفيل وطبيعة عملها.
وقال أن اليونيفيل محايدة لا تقوم بأنشطة مراقبة ولا تدعم أي طرف، والشيء الوحيد الذي تدعمه هو السلام، موضحا أن السعي لتحقيقه بتنفيذ القرار 1701 هو سبب وجودنا هنا، ولهذا سنواصل القيام بالعمل الموكل إلينا.
أضاف تيننتي أن الإدعاءات الكاذبة يمكن أن تعرض الرجال والنساء الذين يعملون من أجل السلام للخطر، فيما تبذل البعثة قصارى جهدها لتخفيف التوترات، منع سوء الفهم ودعم المجتمعات المحلية في هذه الفترة الصعبة، ويتم ذلك من خلال الدوريات نحو 20% منها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية والإبلاغ عن الانتهاكات على جانبي الخط الأزرق، إضافة إلى قنوات الارتباط الفريدة من نوعها والمصمم لتجنب سوء الفهم والمزيد من التصعيد. يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي وبعد لقاء بنظيره الفرنسي سينضمان إلى غداء العمل الذي يقيمه ماكرون لميقاتي لاستكمال المحادثات المتعلقة بسبل تلبية الحاجات الأساسية للجيش اللبناني ليتمكن من القيام بمهماته كاملة، ولا سيما في منطقة عمل اليونيفيل في حال عودة الهدوء إلى الجنوب.
وأفدنا الآن بأن لقاء ميقاتي وماكرون الثنائي سيعقد لمدة ساعة بين الرجلين في 12 ظهرا بتوقيت باريس، الأولى بتوقيت لبنان، ثم ينضم بعده قائد الجيش العماد جوزيف عون وقائد الجيش الفرنسي إلى الاجتماع لمدة ربع ساعة. مصدر فرنسي رفيع قال أن ماكرون رغب في استقبال ميقاتي وعون ليبحث معهما في الإمكانات الممكنة لتحقيق تهدئة في الجنوب وتجنب توسيع الحرب في لبنان، مضيفا أن الرئيس الفرنسي يتابع عن كثب الأوضاع في لبنان وموضوع الاستحقاق الرئاسي، وهو يجري اتصالات في هذا الشأن مع شركائه العرب والإدارة الأمريكية، ويسعى فيها كذلك مع الجانب الإسرائيلي إلى إقناعه بعدم توسيع الحرب مع لبنان.
وأكد المصدر الفرنسي نفسه أن أعضاء المجلس الحربي الإسرائيلي أعربوا أمام زوارهم الفرنسيين والغربيين أنهم يستعدون لإنهاء حزب الله كما أنه حماس ومستعدون لتدمير لبنان.
الرئيس الفرنسي وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس الأوروبي شدد على أنه في سياق الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يجب علينا أن نضمن استقرار لبنان، لذلك قرر المجلس الأوروبي على وجه الخصوص تقديم دعم معزز للقوات المسلحة اللبنانية، وسيتم تقديم المساعدات لتنفيذ الاستجابات الأساسية لاقتصاد لبنان إلى تولي مسؤولية اللاجئين السوريين. وفي هذا السياق سأستقبل ميقاتي وعون في باريس لتوضيح بنود خارطة الطريق هذه.
والتطورات العامة والاستحقاق البلدي ستكون في صلب المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في الواحدة من بعد الظهر في معراب، وستنقل إذاعة لبنان الحر وقائع المؤتمر مباشرة على الهواء.
وهذا الاستحقاق المدرج الخميس المقبل على جدول أعمال الجلسة التشريعية من خلال قانون معجل مكرر يهدف إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية.
مصدر نيابي بارز كشف أنه عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد، ويعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي والحرب القائمة والمخاوف الكبرى على الاستقرار ليس هناك سوى الجيش من يؤتمن على الاستقرار، وبالتالي انحاز المسيحيون إلى التمديد فضلا عن أنه لا يجوز المس بالمؤسسة العسكرية. أما النائب جبران باسيل فكان لوحده، خارج المزاج المسيحي الجامع.
وقال المصدر: الآن وللمرة الثانية على التوالي يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية، علما أنهم يريدونها ولا يريدون التمديد، واعتبرون أن نصف المجالس البلدية أصبح منحلا ونصف الآخر بات مشلولا، كما يعتبرون أن البلديات أساسية لضبط الأوضاع وتوفير متطلبات الناس إلى ضبط أمور النازحين السوريين.
أما باسيل فيزايد في الأعلام أنه ضد الرئيس بري، ويقول أنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشيل عون، لكنه عمليا ينفذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان، وهذا ما قاله رئيس المجلس وتجاوب معه جبران تلقائيا.
رئاسيا، من المقرر أن يلتقي الرئيس بري سفراء اللجنة الخماسية ليتبلغ منهم نتائج جولتهم على القيادات والتي لم تسفر عن أي إيجابيات.
آخر اجتماعات السفراء كانت مع النائب باسيل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
باسيل أكد أنه رغم أن هناك نأزي من أن يكون الحوار بديلا من جلسات الانتخاب، إلا أننا مرنون وما يهمنا أن نصل إلى نتيجة مهما تكن الطريقة التي توصل إليها، سواء بالحوار أو التشاور أو غيره، لكننا لن نقبل بأي طريقة إذا لم تكن النتيجة مضمونة، لأن هذا سيكون تضييعا للوقت، والنتيجة المطلوبة هي أن يوصل الحوار إلى أسماء جديدة، لأن من الواضح أن الأسماء المطروحة لا توافق عليها، موضحا أنه بين التوافق والتصويت نحن مع التوافق الذي يستحق أن نبذل جهودا للوصول إليه.
ولكن تابع رئيس التيار بين الفراغ والتصويت: فنحن حكما مع التصويت، وعندها فليفتح المجلس ونذهب إلى الانتخاب، وليفوز من يفوز، لا نطلب من أحد أن يسحب مرشحه، لأن من حق كل طرف أن يرشح من يريد، لكننا أيضا لن نقبل أن يفرض علينا أحد أي مرشح.
وأفادت مصادر التيار البرتقالي أن السفراء الأربعة من اللجنة الخماسية تبلغوا من باسيل تأييده الحوار في حال وجود ضمانات، وصفتها مصادر أخرى بالخطية أنه سيفضي إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية لتكريس توافق مسبق عن طريق التصويت إذا تعذر التوافق، وقال: لا مرشح للتيار إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة.
وفي حارة تحريك كرر رعد أمام السفراء أن الحوار مقبول من الكتلة بإدارة الرئيس بري ومن دون شروط مسبقة.
ولاحقا استضاف السفير المصري سفراء السعودية، قطر، فرنسا والولايات المتحدة في لقاء تشاوري حول أهم نتائج لقاءاتهم مع القوى السياسية اللبنانية، وتم اتصال مع رئيس المجلس النيابي الذي حدد لهم موعدا في الأسبوع المقبل لوضعه في الحصيلة التي جمعوها من لقاءاتهم.
عضو كتلة الاعتدال النائب وليد البعريني أوضح أن الاستحقاق الرئاسي لا يزال حتى الساعة بين المطرقة الإقليمية وسندان الخلافات الداخلية، وبالتالي لا تقدم ملحوظا في هذا الملف الضاغط على كل المستويات، مشيرا على سبيل المثال إلى أن استئناف الخماسية حراكها لم يحمل أي جديد، ولا تزال المساعي تراوح بين دائرتي تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين والبحث في مواصفات الرئيس، معربا عن يقينه أنه ما لم يرقى التمثيل الدولي في صفوف الخماسية إلى مستوى الرؤساء والقادة سيبقى الشغور الرئاسي سيد المواقف والأحكام.
البعريني لفت إلى أن مبادرة الاعتدال تركن في مربع الانتظار والترقب، وذلك بعدما اصطدمت برفض القوات اللبنانية والكتائب لإصرار حزب الله على ترأس الرئيس بري لحوار الكتل النيابية قبيل جلسة انتخاب الرئيس، ما يعني أن المبادرة وصلت إلى طريق مسدود، إلا أن الأمل بتذليل عائق ترأس الحوار يبقى ساطعا للعبور به ومنه إلى بقعة الضوء في آخر النفق، خصوصا أن كتلة الاعتدال وضعت خطة جديدة في محاولة لإحداث خرق في جدار تصلب المواقف بين معراب والصيف من جهة وحارة حريك وعين التيني من جهة ثانية.
في غضون ذلك كتب أعلام الحزب الأصفر أن علاقة التيار البرتقالي مع الحزب لم تصل إلى قطيعة أساساً، واللقاءات مستمرة، وأخرها قبل أسبوعين بين باسيل والحزب استغرق ساعتين وكانت أجواءه جيدة جداً. أضف إلى ذلك أن التعاون قائم كما في انتخابات المهندسين التي فاز فيها التيار بدعم من ثنائي حزب الله وأمل الأحد الماضي.
أضاف أن التعاون ديفاكتو وحالا لا بديل منها، صحيح أن التيار لم يكن ليربح النقابة لولا هذا الدعم، لكن الصحيح أيضا أن من كان سيربح هو سمير جعجع. بهذا المعنى كان الربح للطرفين، وهذه المعادلة تنطبق على أي استحقاق انتخابي مقبل.
فيما نقلت شبكة ABC الأمريكية عن مصدر إسرائيلي أن تل أبيب أحرزت تقدما كبيرا في الاستعدادات لإجلاء نحو 1,000,000 مدني من رفح قبل العملية الوشيكة هناك. أكد البيت الأبيض أن الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي الأخير انتهى إلى الاتفاق على الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس في رفح، وأن الجانب الإسرائيلي وافق على أخذ مخاوف واشنطن في شأن رفح في الاعتبار وإجراء مزيد من المناقشات، وأن مستشار الأمن القومي أطلع الإسرائيليين على العقوبات الجديدة على إيران وعدد من الإجراءات الأخرى.
أما المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية فاعتبرت أن شن عمليات عسكرية كبرى في رفح سيشكل خطأ فادحا وخطيرا للغاية على حياة المدنيين الذين قد يتعرضون للأذى، مشددة على أن الولايات المتحدة كانت واضحة أنها لا تدعم أي عملية برية في رفح من دون خطة موثوق فيها وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين.
وفي نيويورك استخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقد بلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح فلسطين في جلسة عقدها مجلس الأمن 12، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة على المشروع.
الرئاسة الفلسطينية رأت أن الفيتو الأمريكي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر في مقابل إشادة وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بموقف واشنطن وقوله إنه لن تتم مكافأة الإرهاب.
حركة حماس أدانت بأشد العبارات الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط لتجاوز الإرادة الأمريكية ودعم نضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير مصيره، معتبرة أن فيتو واشنطن يعزل الإدارة الأمريكية عن الإرادة الدولية.
والآن إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومن غرفة التحكم منقول صباح الخير للمعاون روبير أبي حيدر. صباح الخير.
صباح النور.
تفضل، أهلا وسهلا.
نعم، بالنسبة لحركة السير الصباحية لليوم نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفة من جسر غزير باتجاه جوني وصولا لصربة، وكثيفة من تحت جسر النقاش باتجاه جسر عونت الياس جل الديب حتى نهر الموت. أيضا حركة سير كثيفة من كارنتينا باتجاه المرفأ مدخل سوق السمك. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير ناشطة من خلدي باتجاه أنفاق المطار وطبيعية من خلدي باتجاه الأوزاعي. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير خفيفة من الكحالي باتجاه كوي عريا الجمهور وناشطة من الحزمية باتجاه السيد. ضمن شوارع العاصمة بيروت ما زالت حركة السير ناشطة على كافة المحاور. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 3 حوادث نتج عنهم 4 جرحى، مخالفات الرادار 325 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات قوى أمن الداخلي. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا روبير، يعطيك العافية.
في صفحة المتفرقات،
في طرابلس توفيت سيدة بعد سقوطها من الطابق الخامس من مبنى سانتر زاهي قرب طوارئ مستشفى المظلوم في منطقة الضم والفرز، وفيما حضر الصليب الأحمر إلى المكان فتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث.
رياضيا، عقدت الهيئة الإدارية لنادي الحكم أمس اجتماعا استثنائيا بعد المباراة التي جمعته أول من أمس مع النادي الرياضي وما تخللته من انعدام لأي مسؤولية من النادي المضيف أو روح رياضية وصلت إلى حد الاعتداء الجسدي على لاعبي الفريق والجهاز الفني من خلال ضربي وركلي واستخدام أنواع مختلفة من الإهانات والشتائم من أشخاص معروفي الهوية.
إدارة النادي أكدت أن تدابير الحماية التي اتخذت في خلال المباراة كانت دون المستوى المطلوب، وأن قرارها بمتابعة المباراة حفاظ منها على مبدأ النادي وتاريخه واحتراما منها للقوانين المعمول بها في بطولة وصل، وأن النادي أرسل اعتراضا خطيا إلى إدارة بطولة وصل طالبا اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وفرض عقوبات تعادل الضرر الجسدي والمعنوي الذي تعرض له اللاعبون والجهاز الفني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المباريات المستقبلية.
نادي الحكمة أشار إلى أنه تقدم بشكوى جزائية بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بوجه المدعو علي باقي وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو محرضا ومتدخلا بجرائم الضرب والإذاء المقصود والتهديد والقدح والذم، مشددا على أنه ملتزم بالقوانين والإجراءات المعمول بها كافة في بطولة وصل وبطولة لبنان، إيمانا منه بضرورة الامتثال إلى القوانين حفاظا على لعبة كرة السلة ومستقبلها في لبنان.
مليا يسجل سعر الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 89,300 و 89,700 ليرة. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس ربيعي رطب ومتقلب نسبيا مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالأيام الجاية حتى الثلاثة، موعد تأثر المنطقة بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية بتأدي لارتفاع ملموس بدرجات الحرارة. اليوم الطقس غائم جزئيا لغائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الشمالية والجبلية بنتيجة عدم الاستقرار. السبت كمان غائم جزئيا لغائم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبيتشكل الضباب على المرتفعات بالفترة الصباحية والمسائية. الأحد قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وبالداخل. التنين كمان قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. الحرارة اليوم على الساحل بين 15 و22 درجة، بجبال بين 12 و15، وبالبقاع بين 11 و21 درجة.
في الختام نذكر بالعناوين. إسرائيل تضرب فجرا هدفا في إيران، وعبد اللهيان يهددها برد فوري إذا اتخذت إجراءات ضد المصالح الإيرانية. حمم النار تلهب الجنوب، وبوتين يحذر نتنياهو من مغبة شن حرب مفاجئة على لبنان. ردا على حزب الله، اليونيفل تؤكد حيادها وعدم قيامها بأنشطة مراقبة. ميقاتي وجوزيف عون في الإليزي وماكرون لضمان استقرار لبنان. مؤتمر صحفي لجعجع في الواحدة والخماسية ترفع العشرة. الحزب لباسيل لولا دعمنا لم تكن لتربح المهندسين، والصحيح أن جعجع هو من كان الرابح. تل أبيب تعلن إحراز تقدم كبير لإجلاء مليون مدني من رفح. النشرة انتهت، نفذها رواد الشوح، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.